هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 24 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها. بعد هذا الاستعراض في الساعة 6:12 يأتيكم دعاء العهد، عند 6:27 الكتاب الصوتي. في الساعة 6:45 نستمع للوصايا الخالدة، حضارة الإسلام عند 6:51. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في الساعة 7:02. عند 7:08 برنامج خاص في ذكرى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. كلمات هادية في الساعة 7:34، بعدها أعلام الهدى. في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، بعدها خديجة الصديقة الأم. من كرامات خديجة بنت خويلد في الساعة 8:28، برنامج استفتاءات يأتيكم عند 8:41. يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9 تماما. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته، ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء، فيقدم عرضا لنتائج المواجهة الحسينية مع الحكم الأموي اليزيدي بالحسابات الدنيوية، فيلخصها في ثلاث نقاط: الأولى بقاء الإسلام، وثانيا بقاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثالثا سقوط المشروعية عن حكم يزيد. ثم ينتقل رضوان الله عليه إلى النتائج الأخروية للمواجهة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. قراءة النتائج بالحساب الأخروي. إنه لمن الواضح أن المنتصر في المواجهة في حسابات الآخرة هو الإمام الحسين عليه السلام، لكننا سنتحدث عن هذا الجانب باختصار لأخذ العبرة والتزود، وسنشير فيما يلي إلى أهم مؤشرات نصره الأخروي. فنشير أولاً إلى أن الحسين عليه السلام كان في كل معركة كربلاء وحركتها يسعى إلى تأدية تكليفه الشرعي، تكليفه الإلهي، ليؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذ الحسين عليه السلام عبد مخلص لله، ومن يقرأ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة يكتشف جانبا عظيما من جوانب عبودية الحسين لله عز وجل. فما يرضاه الله ويريده ويأمر به عز وجل يقدم عليه الحسين عليه السلام مهما كانت الأثمان، وهذا هو حق ما يسمى بأداء التكليف. وقد كان تكليف الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي وصل الأمر فيها إلى والي المدينة من قبل يزيد أن خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه رفض البيعة ليزيد بن معاوية الذي كان يحمل مشروعا منعه عن احتمال فكرة عدم أخذ البيعة. وقد التزم إمامنا عليه السلام منذ اللحظة الأولى بتكليفه. إن مسألة تحديد تكليفنا الشرعي هو سؤال علينا أن نسأله لأنفسنا دائما وفي كل موقف واستحقاق: ما هو تكليفي في هذا الموقف أو ذلك، وفي هذه الواقعة أو تلك؟ ليس المراد ما أهوى وما أحب وما هي مصلحتي الشخصية، بل المهم أن أحدد تكليفي الشرعي الواقعي. فنحن عبيد الله في هذه الدنيا، دار الامتحان والاختبار، وقد خلقنا فيها لنثبت أينا أحسن عملا. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه عن تكليفه الذي يريده الله منه ويرضي الله سبحانه وتعالى عنه، ليلتزمه ويعمد إلى أدائه متغاضيا عما يرضي هواه وأهواء أقاربه أو أصدقائه أو جماعته أو غيرهم، بل الأصل الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه هو رضا الله سبحانه وتعالى. إذن فالحسين عليه السلام عالم قاطعا أن تكليفه الشرعي هو أن لا يبايع يزيد مهما كلف الأمر. وهنا تبدأ الحكاية، حيث إنه لم يكن يوجد في المدينة من يحمي الحسين ويقف معه وينصره، فأصبح تكليفه الجديد مغادرة المدينة. نعم، مغادرة المدينة، مدينة الآباء والأجداد التي ولد وترعرع فيها، والتي تحتضن قبر جده رسول الله وأمه الزهراء، تاركا وراءه كل تلك المآثر. وقد غادرها بالفعل متوجها إلى مكة، مجمع المسلمين الآتين إلى الحج أو العمرة، حيث ترتب عليه تكليف آخر هو تبليغ الناس وإرشادهم إلى حقيقة يزيد ومشروعه وأهدافه ومخاطر تعاظم سلطانه وحكومته عبر التبيين والشرح والتوضيح والكتابة والمراسلة. ثم عندما أرسل إليه أهل الكوفة أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن لك في الكوفة جندا مجندا، أصبح تكليفه الشرعي التوجه إلى الكوفة التي توفر له فيها أنصار وأعوان وقاعدة شعبية تستقبله وتعينه في مشروعه. وعندما وصل إلى مقربة من الكوفة وجعجع به إلى كربلاء حيث حوصر مع أهله وصحبه، كان تكليفه الشرعي رفض البيعة ولو أدى ذلك إلى القتال. وعندما رفض جيش الكوفة تركه دون أن يبايع أو يقتل، أصبح تكليفه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعائلته وأطفاله ورفضا للبيعة المذلة، وانتهى الأمر بالشهادة. إذن فالحسين عليه السلام كان منذ بداية الأحداث، من لحظة طلب البيعة منه وحتى لحظة شهادته، كان يؤدي تكليفه الإلهي. وهذا نصر حقيقي بالمعيار الأخروي، لأن من أهم المنجيات في يوم القيامة أداء التكليف الشرعي الإلهي المتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر الله به، بمعزل عن أي اعتبار للنتائج المترتبة. نحن في المقاومة مثلا وجدنا أن واجبنا أن نقاتل عدونا، ولسنا مسؤولين عن النتائج، بل مسؤوليتنا الالتزام بما شخصناه من التكليف الشرعي وهو قتال العدو، بمعزل عن تحقق الهدف الدنيوي أو عدم تحققه، لأن تلك نتيجة والنتائج خارجة عن إطار مسؤوليتنا. إذن فالحسين عليه السلام هو وفق الحساب الأخروي المنتصر في هذه المعركة، لأنه كان في كل لحظة من لحظات حياته يؤدي تكليفه الإلهي الشرعي. أما ثانيا فنشير إلى مسألة الفوز بالشهادة، إذ قد يحدث أن يقضي إنسان حياته كلها ملتزما بتأدية التكليف الشرعي ثم لا يختم له بشهادة، وذلك مما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالفوز بالشهادة إذن هو نصر وغلبة وفتح في الحسابات الأخروية، وهذا سر عشق أمير المؤمنين عليه السلام للشهادة وطلبه الدائم لها. ولطالما وردت على لسانه عبارات تؤكد على هذا المعنى، منها قوله: والله لابن أبي طالب آنس بالموت، ويقصد الموت قتلا في سبيل الله عز وجل، من الصبي بثدي أمه. وقوله: والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على فراش. وقوله: عندما انقض ابن ملجم اللعين عليه السلام في مسجد الكوفة وضربه بالسيف على رأسه، فزت ورب الكعبة. فقتل الشهادة في فهم واعتبار أمير المؤمنين عليه السلام هو فوز وانتصار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة
قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
رفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب. وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي. فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا.
إني بل لي سواك لدى المهالك. إني أتيتك مخبتا
مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف. فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف. واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى. واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى.
إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابك بل لي سواك لدى المهالك.
أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذئابا، فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. لازلنا أيها الإخوة الكرام متواصلين معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتحدث عن آخر الزمان وما يكون فيه الناس في آخر الزمان. ومن النصوص التي تحدثت عن ذلك هذا النص الذي بين أيدينا، وقلت أن هذه النصوص هي رسائل تحذيرية تحذرنا من هذا الزمان، وأن نكون من أبناء هذا الزمان الطالحين السيئين، لأن الكثير منهم سوف يكونوا سيئين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية يقول: يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذئابا، يهر ويكر بعضهم على بعض. سوف يأتي عليكم أيها الناس، وبدأنا نلمح ذلك، زمان يكون الناس فيه كالذئاب، يعني يأكل بعضها بعضا، ما فيه رحمة، الرحمة ترفع من الأرض، قليلا ما يرحم الناس بعضهم. يعني شوف، الأب ما يرحم ابنه، والابن ما يرحم أباه ولا يرحم أمه، والأخ لا يرحم أخاه، والجار ما يرحم جاره، والمدير بالشركة ما يرحم ذول الموظفين الفقراء تحت يديه، ورئيس الجمهورية ما يرحم شعبه. واحد يأكل الثاني، واحد يستغل الثاني، واحد يدور فرصة على الثاني، واحد يأخذ بعنق الآخر. هذا الزمان يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو زمان قاسي. بل أكثر من هذا أيها الإخوة الكرام، يعني وكما يقول أو تقول الأبيات المنسوبة لمولانا الرضا عليه السلام، في أبيات جميلة منسوبة إلى مولانا الرضا عليه السلام يقول فيها: يعيب الناس كلهم الزمان، وما لزماننا عيب سوانا. يقول الإمام عليه السلام: دائما الناس تتحدث وذمون الزمان، والله هذا زمان ليس جيدا، الزمان السابق كان أفضل. يقول: الزمان ما له ذنب، الوقت ما له ذنب، وإنما الناس هم الذين يتغيرون، الناس هم المذنبون. يعيب الناس كلهم الزمان، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يقول: الذئاب لا تأكل بعضها، لكن إحنا واحد يأكل الثاني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سوف يأتي على أمة زمان الناس يكونون فيه كالذئاب، ما عندهم رحمة. وهذا الإنسان الفقير، الإنسان البسيط، الإنسان اللي ماشي بطريق مستقيم، صعب يعيش معهم. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، لأن مجتمع غابة، مجتمع ذئاب، تريد تدخل وسطهم لابد تكون ذئب. ولهذا صعب على الإنسان إذا أراد أن يحافظ على قيمه وعلى سلامة نفسه وعلى طهارة سريرته أن يعيش في هكذا زمان إلا بإيمان كبير وصبر عميق وجزيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.
موسيقى.
الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، خلال هذا البرنامج تحدثنا عن دور المسلمين في جمع الأحاديث الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهر عليهم السلام. وسبق هذا الحديث الحديث بالمجاميع الحديثية عند أهل السنة والجماعة، وفي هذه الحلقة نريد الحديث بكتاب نهج البلاغة، الأثر الخالد في دنيا الحديث والأدب والبيان، فكونوا معنا. إن كتاب نهج البلاغة حضرات المستمعين يتضمن مختارات من خطب ورسائل ومواعظ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى كلماته القصار. أما جامع نهج البلاغة فهو السيد الشريف الرضي أخو المرتضى عالم الهدى من تلاميذ الشيخ المفيد البغدادي، وكان الشريف جمع النهج في عام 400 للهجرة وتوفي في عام 406 للهجرة. ومن الواضح أن كلام سيد الفصحاء وإمام البلغاء كلام كثير اختار منه الشريف ما اختار في نهجه، وإلا فكلام أمير البيان عليه السلام موجود ومتناثر في العديد من الكتب الأخرى. وفي نهج البلاغة 241 خطبة ورسائل الإمام عليه السلام التي جاءت إلى عماله والقادة العسكريين في حكومته الرشيدة بلغت 79 رسالة. أما الكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام التي أوردها الشريف في النهج فهي 480 كلمة. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الكثير من الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام جمعت في كتاب آخر غير نهج البلاغة، واسم الكتاب در الكلم. وهناك كتب أخرى مستمعي الكرام غيره تناولت قصار كلمات الإمام علي عليه الصلاة والسلام. ولقد جمع أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الأديب الشهير 100 من قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب أسماه مطلوب كل طالب من كلمات الإمام علي بن أبي طالب. وقد ذكر في مقدمته على هذا الكتاب أن كل كلمة منها تفي بألف من كلام العرب، وفي إشارة واضحة إلى فصاحة وبلاغة كلام الإمام علي صلوات الله عليه. وإلى الآن حضرات المستمعين مر من عمر نهج البلاغة أكثر من 1000 عام، ولا يزال هذا النهج الشريف حيا طريا، ولقد تناوله العلماء والأدباء بالشرح والتوضيح. ومن الذين شرحوا نهج البلاغة شرحا مفصلا عز الدين أبو حامد أحمد ابن أبي الحديد المعتزلي، وشرحه كبير ويقع في 10 مجلدات ضخمة. وهناك شروح أخرى مثل شرح ابن ميثم البحراني والفخر الرازي والقطب الراوندي وغيرهم. وفي العصر الحديث مستمعينا الكرام، تعرف الشيخ محمد عبده المصري، وكان من أنصار السيد جمال الدين الأسدابادي، تعرف صدفة على نهج البلاغة فقام بشرحه بشكل مختصر، وأشاع البلاغة العلوية بذلك بين صفوف الشباب. وفي مقدمة شرحه كتب الشيخ محمد عبده يقول: لا يوجد بين من ينطقون الضاد شخص ينكر هذه الحقيقة، وهي أن كلام الإمام علي عليه السلام أشرف وأبلغ وأكمل كلام من بعد كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد نقل كلام الشيخ محمد عبده نقول إن نهج البلاغة تم ترجمته إلى الكثير من اللغات الحية في العالم، وقد حقق النهج وجمع أسانيده أحد فضلاء حوزة النجف الأشرف، وهو السيد عبد الزهراء الخطيب، الذي وضع كتابا أسماه مصادر نهج البلاغة وأسانيده في 4 مجلدات. وحول نهج البلاغة مستمعين الكرام عقدت الندوات والمؤتمرات وألفت الكتب وصدرت الدوريات. وفي الجمهورية الإسلامية في إيران مؤسسة خاصة بنهج البلاغة، ولطالما استضافت إيران العديد من الملتقيات حول نهج البلاغة، تبادل فيها ذوي الرأي الآراء حول كلام أمير البلغاء وسيد الفصحاء الإمام علي عليه السلام، الذي هو نبراس كل زمان ومكان. وكتاب الصحيفة السجادية كتاب شهير، ويسميه البعض زبور آل محمد، وهو للإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام. ويبلغ عدد أدعية الصحيفة السجادية 54 دعاء. إن الصحيفة السجادية مستمعين الكرام تشمل الكثير من حقائق المعارف الإسلامية والعرفانية والقوانين والأحكام الشرعية والقضايا السياسية والاجتماعية والتربوية. كل هذه المضامين السامية صبت في قوالب الدعاء الذي اعتاد عليه أئمة العترة الشريفة، ومنهم سيد العابدين الإمام السجاد صلوات الله عليه. حضرات المستمعين الكرام، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.